مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول حديث البخاري حديث ابن عمر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، إلى آخر الحديث. وذكرنا في اللقاء الماضي ما رواه أبو عوانة في مستخرجه أن أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار، ومن أجل هذا أتينا بهذه القصة في القصص القرآني. وزيادة في الإيضاح سأملي عليكم بعض النصوص النبوية وكلام أهل العلم التي تدل على أن المعني بقوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يبقى قصتين، قصة أصحاب الكهف وستأتي بمفردها، والرقيم من هم؟ هم أصحاب الغار. ولكن ليس المقصود بأن أصحاب الكهف هم أصحاب الغار، لا، أصحاب الكهف فتية كما سوف يأتينا، أما أصحاب الغار فهم ثلاثة نفر. وكما تعلمون ولا يخفى أن تفسير القرآن له ثلاثة أنحاء: تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر. الموطن الثاني تفسير القرآن بالسنة، فما جاء مجملا بينته السنة، وما جاء بدون ذكر سبب بينته السنة، كقوله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قصة موسى مع نبي الله الخضر جاءت في القرآن من أول قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، الآيات جاءت في القرآن هكذا بدون سبب، وجاء في السنة سببها عند البخاري وغيره من حديث أبي بن كعب، من حديث أبي بن كعب نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نبي الله موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فلما انتهى قيل له: يا موسى هل يوجد أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه وقال: بل عبد من عبادنا عند مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال نبي الله موسى: كيف السبيل له؟ قال: خذ مكتل وفيه حوت، فثم يحيى الحوت فهو إيه؟ الرجل. وبدأ المولى عز وجل في قصها من أول: وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. يبقى الشاهد أن ممكن يأتي النص في القرآن يزيد إيضاحا وبيانا في السنة. القسم الثالث من تفسير القرآن وتفسير القرآن بلغة العربي، ويدخل فيه تفسير الصحابة لآيات القرآن. فهنا قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، فأصحاب الكهف هم أصحاب الكهف الذي ذكر فيهم ربنا عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما الرقيم هم ثلاثة نفر انطلقوا فأواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الغار كما ذكرنا. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال: إن ثلاثة نفر كانوا في كهف فانحضرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الباب. كانوا في كهف فانحضرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الباب. نقط كده الحديث، يعني بقية الحديث بقى مش هنذكره، احنا بس ناخد الشاهد ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم الرقيب قالهم ايه ثلاثة نفر. وروى ابو عوانة في مستخرجه من حديث النعمان بن بشير ايضا، وروى ابو عوانة في مستخرجه من حديث النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم فقال، إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم فقال: إن ثلاثة نفر ممن كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار، إن ثلاثة نفر ممن كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار. من أول السطر. فالظاهر من الحديث أن المراد بذكر الرقيم المذكور في قوله تعالى أم حسبت، المراد بذكر الرقيم المذكور في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم في القوس، فيكون المذكور في هذه الصورة هو المراد في هذا الحديث، هو المراد في هذا الحديث. من أول السطر. وروى الحديث أيضا أبو نعيم في الحلية بسند حسن، ورواه أيضا ابن الأعرابي في معجمه بسند حسن أيضا، رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن، ورواه ابن الأعرابي في معجمه بسند حسن. من أول السطر. قال ابن حجر في الفتح: عقب المصنف، افتح قوس أي البخاري، عقب المصنف أي البخاري قصة أصحاب الكهف بحديث الغار. عقب المصنف، ده كلام من يا أخوانا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لأن الإمام البخاري لما ذكر قصة أصحاب الكهف بعدها مباشرة جاء بحديث الغار، فالإمام ابن حجر بيعلق على هذا التبوم وعلى هذا الترتيب، فبيقول عقب المصنف أي البخاري قصة أصحاب الكهف بحديث الغار. إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل، إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل إن الرقيم، إن الرقيم المذكور في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل إن الرقيم المذكور في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابه، الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابه. فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير، فيما أخرجه البزار والطبراني في معجمه الأوسط والكبير في باب الدعاء بإسناد حسن من حديث النعمان بن بشير.
يعني معنى الكلام ده في نص الشيخ إن إمام البخاري
أقر هذا،
أقر إن أصحاب الكهف غير أصحاب الرقيم.
أي نعم، ده غير دي خالص. نعم. واخد بالك، إشارة إلى ما رواه البزار والطبراني بإسناد حسن عن نعمان ابن بشير. فهمت يا أخوانا المسألة ديت؟ وضحت كده؟ خلاص يا شيخ محمد؟ نعم آه ده انتهى كلام ابن حجر ها؟ نعم أي نعم كل عند كلمة النعمان بن بشير ده آخر كلام الحافظ ابن حجر اكتب من أول السطر. وقول الثلاثة في الحديث اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فافرج عنا ما نحن فيه. المراد ليس الشك في علم الله وإنما هو للشك في كونه أخلص لله أم لا. اللهم إن كنت تعلم ليس الشك في علم الله لأن الشك في علم الله ما له كفر عياذا بالله ولكن هو الشك في هل هو يطرى فعل هذا العمل ابتغاء وجه الله وأخلص أم لا. ليس الشك في علم الله إنما الشك هل هو أخلص في هذا العمل أم لا لأن مدار هذه الأعمال كله على إخوانه على الإخلاص. لأن في بداية الحديث كما ذكرنا في اللقاء الماضي كل واحد قال إنه لن ينجوكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. فبدأ كل واحد من الثلاثة يفكر في ماضيه وما هي الأعمال التي فعلها وكانت في غاية الإخلاص لله عز وجل. وكما ذكرنا أن هذا محق عظيم من خلاله يعرف الإنسان أعماله أهي خالصة لوجه الله أم لا. فإذا وقعت في شدة وكرب وحتما ولابد أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فابدأ ابحث عن أعمالك الصالحة وتوسل بها إلى الله بنفس الطريقة التي صربها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة ذكرناها وأعيدها، هل يا ترى يشرع في هذه الحالة إذا كانوا جماعة ووقعوا في كرب وشدة وأرادوا أن ينفذوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في معرض الإقرار ولا الإنكار؟ الإقرار. يبقى من شرعنا هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. السؤال، هل يا ترى في هذه الحالة إن كانوا مجموعة الدعاء ويتوسل كل إنسان بعمله الصالح سرا أم جهرا؟ طب هنا جاء جهرا لبيان أو ذكر أمثلة من الإيه؟ من الأعمال الصالحة. القسم الأولان أو الرجل الأولان تقرب إلى الله عز وجل ببره بوالديه ببره بوالديه. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي وليس ثم داع للتكرار أن الإنسان يعني يخسر خسارة ليس لها خسارة إن أمكنه الله عز وجل وأدرك أحد أبويه أو كليهما ولم يتمكن من برهما فيدخل بسبب البر الجنة هذا خسر الدنيا والآخرة. بنص الحديث تعس أو رغم أنف من أدرك أبوا أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. وذكرنا أيضا أن مسألة البر لها ضابط ومسألة الطاعة لها ضابط، تطيع الوالدان فيما أمرك به ما لم يكن يأمرك بمعصية الله عز وجل. طيب الحالة الثانية أخوانا وهي أخطر من الأولى لأن العلماء بعد أن فرغوا من الحديث قالوا طيب أيهما عمله أشد إخلاصا وتأثيرا في فتح باب الغار. واخد بالك ما عندنا ثلاث أعمال دلوقتي، باب الغار فتح بالثلاثة، أيهما تأثيرا؟ بعض أهل العلم قالوا الأخير وبعض أهل العلم قالوا بل الثاني، والصواب أنه الثاني وهو الذي استعان بالله عز وجل وابتعد عن الفاحشة مع القدرة عليها. قال نسمع كلامه، قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. يعني نزلت بها فاقة شديدة ونزل بها فقر شديد. السنة اللي هي الجدب يقال أخذتهم سنة إذا أجدبوا وقحتهم. يقول فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. دية رواية الصحيحة التي بين أيدينا. في روايات أخرى التي ذكرت مصادرها كالإمام أحمد وبعوانة والطبراني والبزار وأبو نعيم أتته أول مرة فراودها عن نفسها وقال ليس دونك شيء، يعني لا الأرض بأي شيء إلا أنت، فرجعت ثم عادت فرجعت وكانت لها عيال وزوج قعيد، زوج قعيد، هذا عند الطبراني وعند البزار. فلما أصر في المرة الثالثة قالت لزوجها، فقال لها مكنيه من نفسك وأغني عيالك، عيالها ضياع وزوجها قعيد لا يتمكن من الحركة ومن الكسب، فأجاءتها الضرورة إلى ذلك. فلما جاءته المرة الثالثة كما تقول الرواية يقول ففعلت حتى إذا قذرت عليها، أي تمكن منها، وفي روايات قال حتى إذا قعدت منها مقعد الرجل من امرأته. عند الطبراني يقول فارتعدت فقال لها مالك، قالت لم أفعله قبل هذه المرة، يعني لم تفعل هذا الأمر قبل هذه المرة. وفي روايات فلما تمكن منها ذكرته بالله فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه. طبعا ما تفض الخاتمة إلا بحقه، بعض أهل العلم قال إنها بكر والكلام غير صحيح، بل كان لها عيال، ولكن هذا كناية عن عدم إتيان إلا بحق الشرعي. فلما ذكرته بالله تذكر فانصرفت عنها، يقول فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها ثم انصرفت. يقول فلما انصرفت عنها وانصرفت عني توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. هذا الأمر إخواني معشر المسلمين قل من يسلم من وقع فيه، والأصل في المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات وأن يبتعد عن مواطن الزلل، وكل أمر فيه شبهة أو يقربه من الحرام ينبغي أن يبتعد عنه. لذلك تلاحظ في النص الشرعي الذي استدل به العلماء على تحريم الزنا قال فيه عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا النص بإجماع أهل العلم يدل دلالة قاطعة على تحريم الزنا، مع أن الله قال في ولا تقربوا. وذكر العلماء هنا نكتة وهي أن كل شيء يؤدي بالعبد إلى الزنا فالشرع حرمه، ومن أجل ذلك حرم الشرع الخلوة بالمرأة الأجنبية مهما كانت كبيرة في السن ودميمة، أو مهما كان الرجل كبيرا في السن أو طاعنا أو ضعيف، الخلوة لا تجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. حتى قال عمر بن عبد العزيز لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يحفظها القرآن، والنص الشرعي صحيح وصريح لا يخلون رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالث. حرم الخلوة وحرم الاختلاط، فالاختلاط غير الخلوة. الخلوة أن يختل الرجل والمرأة في مكان خفي دون أن يراهم الناس أو يراهم ولا يسمعون، دي من الخلوة أيضا، يعني ليست الخلوة مقصورة على عدم الرؤية، لا، ممكن يكون اختلى بها يراه الناس ولكن لا يسمعون ما يسر إليها بكلام، من الخلوة المحرمة. أما الاختلاط أن يختلط جمع من الرجال مع جمع من النساء، وهذا أمر نحذر منه إخواننا، خاصة يعني لما يكون بينك وبين بعض إخوانك صداقة، والصداقة يعني انتشرت أصبحت بينك وبينه وبين زوجك وزوجه، نحذر من الزيارات الجماعية حتى لو كانت النسوة يرتدين النقاب ولا يظهرن منهن شيئا، لا يجوز مطلقا يختلط أن يختلط جمع من الرجال مع جمع من النساء. ومن أجل هذا لما خرجنا النساء من المسجد وحققنا الطريق، حققنا الطريق يعني مشينا في وسط الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عند أحمد وسنده صحيح، ليس لكن أن تحققن الطريق ولكن عليكن بحافات الطريق. تقول أم سلمة فكانت المرأة تمشي في حافة الطريق تلتصق بالجدر حتى إن ثيابها لتعلق بالجدر. يبقى الاختلاط محرم والخلوة محرمة. لذلك لو أنت تلاحظ أكرمك الله أن أعداءنا عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة لما شعروا بهذا الأمر أصبحوا جاهدين ينفذون كل الأمور حتى يتم الاختلاط في كل شيء في جميع المؤسسات وفي المواصلات وفي مراحل التعليم وفي كل شيء يتم الاختلاط. ده مقصود ألا وإلا ما الإشكالية أو ما الذي يكلفك إن عزلت هذا عن هذا؟ ليس في أي إشكالية مطلقا بدليل كثير من دول العالم الإسلامي تفعل ذلك. يبقى الخلوة والاختلاط محرم. أيضا حرم الشرع المطهر حتى لا نقترب من هذه الجريمة النقراء. حرم الشرع المطهر أن ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو أن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي يحرم. ومن أجل هذا ننبه ونبين بملء الفي لا يحل للمرأة أن تنظر إلى رجل أجنبي عنها ونعن بالأجنبي اللي هو المحرم عليها على التأبيد وتسمع دروس العلم من أهل العلم طالما أنه ليس بمحرم لها أو زوج مهما كان الشيخ كبيرا في السن طاعنا ومهما كانت المرأة كذلك. فحرمة النظر من الرجل للمرأة كحرمة النظر من المرأة للرجل. ومن فرق يلزمه الدليل لأن الله عز وجل لما تكلم عن هذه القضية بنصين متتاليين في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فمن أجاز نظر الرجل المرأة للرجل وحرم نظر الرجل للمرأة يلزمه الدليل. أما ما استدل به بعض الناس ببعض النصوص الشرعية فهي من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. ومن جملتها قصة فاطمة بنت قيس. أنا بشدد على المسألة هذه لأن كثير من النساء يتساهلن في هذا الأمر خاصة في رؤية بعض الشيوخ أهل العلم والسماع إلى العلم وتنظر إليه لا يحل لك وتأثني على هذه الفعلة. حديث فاطمة بنت قيس وحاصله أنها تأيمت من زوجها أي مات عنها زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند أم شريك امرأة من الصحابة. ثم قال إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي فأخشي إن اعتدت عندها أن يراك بعض أصحابي. إيه مع كلمة يغشاها أصحابي؟ ذكر الشراح أن هذه المرأة كانت عندها كرم عالي فكان كل جمعة تأتي بالطعام في بيتها وتدعو له الصحابة فكانوا يأتون يأكلون من طعامه. طيب يأكلون من طعامه يعني بقى بيدخلوا عليها والكلام أبدا ولكن من الممكن لأن البيوت وقت إذ كانت غير محكمة كإحكامها الآن كان مجرد سطور على الفتحات فربما حدث وحدث. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد انتبه عند ابن أم مكتوم. ثم ذكر العلة فقال إنه ابن عمك. ومعنى ابن عمك يعني ليس ابن عمك يعني لزمن لا يعني من إيه من قبيلتك أو من فرعك أو من بطنك أو من فخذك. إنه ابن عمك وهو رجل أعمى لا يراك إن وضعت ثيابك. معناها إيه؟ ما لابد أن تفهم تبقى لبقية النصوص. معناها أن هذه المرأة إن وجدت في بيت ابن أم مكتوم ثم دخل فجأة أو دخل وتنحنح ولم تفطن لدخوله فدخل عليها وهي في مخدعها ها لا يرى منها شيء لا يرى منها شيء. هو ده الفهم السديد. أما نترخص في نظر المرأة إلى الرجال الأجل هذا لا يحل لها وهذا مدعاة إلى كل رذيلة. أيضا من استدل بحديث عائشة وهو عند مسلم أنها رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحرابهم قال لك هم تنظر إلى الحبشة اللي احنا بنأكد عليه غاية التأكيد ليس أنا ولا أنت أن أفهم النص وأستدل منه الحكم. دي مش لنا. أمال لمين يا أحمد؟ للأكابر. قال النووي: وليس في الحديث دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لأن عائشة قالت كانت تنظر إلى لعبهم وليس إلى شخوصهم، وإن وقع النظر على شيء من أبدانهم صرفته في الحال. واضح يكون الأمور دي. واستدلوا أيضا بحرمة ذلك بحديث حسنه كثير من أهل العلم، وفيه أن عبد الله بن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أزواج أم سلمة وفلانة وفلانة، فلما دخل عبد الله بن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منهم، فقال رسول الله إنه أعمى لا يبصرون، قال أفعمويان أنتما أولستما تبصراني؟ يبقى الشاهد يا أخوانا، حرم الشرع المطهر علينا أن ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي إلا إذا أذن الشرع بالنظر، ويأذن الشرع كالقاضي يتحقق من الشهادة، أو الرجل يريد أن يخطب امرأة ولم يتمكن من رؤيتها دون علمها إلا في بيت أبيها بإذن أبويه. أخبرك يعني هي مستترة لا يرى منها الظفر، وعلم بحسن سيرتها وبحسن عقيدتها فأراد أن ينكحها، فلابد أن يراها، ففي هذه الحالة يرخص له ذلك بإذن الأبوين. أما خفية دون علم الأبوين الكلام ده مرفوض، لابد بإذن الأبوين وفي بيت أبيها. الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا فإن غلب على ظن الخاطب أن أهلها لم يزوجوه فلا يحل له النظر. شفت الدقة قد إيه؟ يعني هو عارف إن هم مش يجوزوا، واخد بالك؟ ليه يا عم هنجوزك من ده؟ احنا منين وانت فين؟ مثلا يعني من شغل اللخبطة اللي عايشين فيه. ففي هذه الحالة لا يحل له إيه النظر، وإن كانت نيته إنه يريد إيه النكاح، لأن هنا النظر لضرورة، يبقى حرم الشرع المطهر النظر لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. دي كلها يا اخوانا ايه؟ وسائل. لذلك الامام ابن القيم رحمه الله يقول: ومن المحال شرعا، خليك معايا صبري، ليش هتأذن وهنمشي وكل ما هو آت قريب؟ ابن القيم يقول: ومن المحال شرعا ان يحرم المولى عز وجل شيئا وتكون هناك وسائل تفضي اليه ولا يحرمه. اتفهم؟ ومن المحال شرعا ان يحرم الله عز وجل علينا شيئا وتكون هناك وسائل تفضي اليه ولا يحرمه. ده هنا بقى تكليف بما لا يستطاع. مظبوط؟ يعني حرم الزنا، قال لك ما فيش، سلم عليها وبص لها وكل حاجه وخلوها، بس اياك ان تزني. هذا يا اخوانا فوق المستطاع. يبقى من المحال ان يحرم علينا ربنا شيئا وهناك وسائل تفضي اليه ولا ايه ولا يحرمه، هذا محال. يبقى حرم الخلوه، حرم الاختلاط، حرم النظر، ايضا حرم المصافحه. المصافحه لا تجوز لقول عائشه رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. بعض اللي هم ايه، ما في ناس كده مهزوم من الداخل يريد ان يقلد الغرب في كل شيء، فيأتي في هذه المسألة ويقول لك لا انتم متشاهدين بالكم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دليل الخصوصية ما ينفعش، وينقد دليل الخصوصية امر تكلم فيه اهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته بالنسبة لنساء الأمة كالأب لبناته، فإن قال هذا القول يبقى إذن لمن امتنع عن المصافحة، يبقى المصافحة محرمة. لذلك في حديث أميمة بنت رقيقة لما تقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد وسنده صحيح، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نبايعه فلما بايعنا قلت يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. وعند أحمد من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. حرم علينا ربنا عز وجل المصافحة أيضا، ودي مهم، وأحذر النفس وإياكم من ذلك، الكلام بغير ضرورة ملجئة خاصة في الهواتف. الهواتف يعني خلاص بقى قدر ربنا عز وجل، ومن عجائب الزمن أنهم ظنوا فيك أنك مفتن، ودي من السواد، واخد بالك؟ فبدأوا يستفتونك، ما قول سماحة الشيخ في كت وكت وكت، مين فلانة ازيك وازاي العيال وازاي الحج وعمل، من الذي أذن لك ذلك؟ لا يحل لك مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. الرب عز وجل خاطب أطهر نساء الأمة، نساء الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا. فمن أجل هذا الكلام للضرورة القصوى الملجئة، وهنا تأتينا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي ما حكم كلام الخاطب مع مخطوبته؟ الجواب الأصل فيه الحرمة، فإن خرجت عن الأصل يلزمك الدليل. طب نتفهم، تتفهم على إيه؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمر أيسر وأوضح من شمس النهار. واضح يا إخواننا مثل هذه الأمور. أيضا على الجانب الآخر، لما حرم علينا ربنا عز وجل وقال ولا تقربوا الزنا، شرع النكاح، وعد الشارع من عسر في أمور النكاح ليس على الجادة وليس على الهدي، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرهن بركة أقلهن مؤنة. يبقى هذا الرجل يا إخواننا تعرض لموقف عجيب، وهي إن وشبه بيقدم بمقدمات، كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فأبت، يعني هنا مراغبات. يقول فألمت بها سنة وقعت في شدة وكرب فأتته لم تجد غيره، فلما أتته قال ليس دون نفسك شيء، أنت بنفسك. فلما يأس من وجود مخرج ذهبت إليه ومكنته من نفسه. وهنا مسألة، وهي قاعدة الكلية العظيمة، وهي من القواعد الفقهية الخمسة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة أخي الفاضل لها تكملة، ولا يحل لك أن تنطق الأولى دون الثانية. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، بقدرها، لأن ودايما في مسألة الضرورات إن وقعت فيها إياك أن تفتي نفسك، لا ده أنت عاوز الليث بن سعد يفتيك، أما أنت فلا. فهذه المرأة أوشكت على الهلاك هي وعيالها، وليس لها سبيل قط إلا هذا الرجل، فذهبت إليه وطلبت منه، فاشترط هذا الشرط الخبيث. فلما جاءتها الضرورة الملجئة وأشرفت على الهلاك هي وعيالها، مكنته من نفسها. طيب، يبقى دي ضرورة أباحت المحظور، وقلنا الضرورة فعل الحاضر مع بقاء الإيه، فعل المحظور مع بقاء الإيه، الحاضر. طيب، هل يا ترى دي بالنسبة للمرأة، هل يا ترى يجوز للرجل إن وقع في ضرورة أن يزني؟ طيب مثل طول بالك، أصل دي لا خبر يا شيخ محمد، اتلخبط، يرغب غير ضرورة يا شيخ محمد. وبعدين يا ولاد في البلد احنا بنقول ايه، ركزوا يا مشايخ لان المسألة دي خطيرة مش سهلة. طيب، امرأة ألجأتها الضرورة والحالة كما ذكرنا، جاعت هي وعيالها وأوشكت على الهلاك، فهنا بنص الحديثي خلاص، ما هو كل ان هي مكنته من نفسها خلاص، او شكى اصبح قاب قوسين او ادنى، ولكن ذكرته بالله فتذكر. طيب، هل يجوز للرجل ان يقع في ضرورة ليزني؟ الجواب لا. طب زي ايه؟ ما هي ضرورة إن لم يفعل المحظور سيترتب عليه هلاك النفس، هي للضرورة. والمثال المشهور أكل لحم الخنزير، شرب الخمر لغصة في حلقي، الغير ذلك معي. طب العلماء قالوا طيب الراجل ده في ضرورة، ضرورة مش لاقي يأكل، طب اللي مش لاقي يأكل يقدر يزني؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ ده مش لاقي يأكل، وضعه في بدنه حتى أشار دخل في غيبوبة، اللي في غيبوبة ده يقدر يقترب من أحد؟ طيب ما فيش ضرورة أصلا. وزن بالكم يا أخوانا نعم؟
الصحابة اللي كان معرضها فضلت الشيخ
لازم اطول بالي لازم اطول بالي. اتفقنا دلوقتي لا يجوز للرجل ان وقع في ضرورة ان يزني بالاجماع، لا يجوز. نعم دي مش ضرورة يا شيخ محمد، ده اسمه اكراه، ده اسمه اكراه، الاكراه غير الضرورة. معايا يا اخوانا كده؟ طيب اخونا ذكر مسألة وهي قصة الرجل كويس الذي وقع على جارية فأخبر بخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدوه، قال رسول هو جلد على عظم، والله إن حملناه إليك لتفسخ كل عظم طول في حد. فقال خذوا عسقلا من النخل فاضربوه ضربه ضربته. الحديث سنده حسن ولكن ده مش موضوع نحن، ده هو بالأمر الرجل جالس في البيت جلد على عظم، فدخلت عليه جارية فهش لها وبش فأعانه الشيطان، بس معروفة دي. في كلام سعيد بن مسيب فأقوله لكم ولم أفسره، واللي يفهمه يفهمه، ما يفهموش يفهمه. سعيد بن مسيب يقول كبر سنه، يقول وإحدى عيني لا أرى بها والأخرى أعشون، وصاحبي أصم وأعمى، وما أخشى على نفسي إلا النساء. تفهمت يا عبد الله؟ الحمد لله. معايا أخوانا كده؟ طيب بناء بقى على الضرورة لا يجوز للرجل أن يقع في ضرورة ويزني. معايا أخوانا كده؟ يتفرع من هذه المسألة مسألة، ما الحكم إذا أكره الرجل والمرأة على الزنا؟ إذني وإلا قتلناك. ركزوا معي، بالنسبة للمرأة العمل الحكم واضح، إن أكرهت وهددت بالقتل أو الفاحشة أو بالجلد أو بالأذى الشديد وفعلت ليس عليها شيء لأنها يجوز عند الإيه الضرورة. أما الرجل قالوا لا لا. ثم ذكر شيخ الإسلام تفصيلا عجيبا يدل على فقه شديد رحمة الله عليه. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ قال أن الإكراه يتنافى مع الانتشار، فإذا قيل له إذن بهذه المرأة وإلا قتلناك، الرعب اللي هو فيه سيجعل ما عنده شيء. شيخ الإسلام ألف في هذه الحالة يتنافى الإكراه الانتشار مع الإكراه. خد بالك، ركز بقى في اللي جاي. فإن أتي له بالمرأة وأمر يعني عذرا أن يقترب منها وعندئذ انتشر فهذه من الجبلة ولا شيء عليه. اتفهمت؟ لا كفاية كده. الشاهد اخوانا من الحديث أن هذا الرجل تمكن من المرأة والمرأة مكنته لضرورة ملجئة، وبينما هو يهم ذكرته بالله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. وفي رواية لما ارتعدت قال لها ما هذا؟ قالت له ما أفعلته قط وأخاف الله. فقال لها تخافين الله في السراء في الضراء ولا أخاف الله في الرخاء؟ ثم تركها وانصرف. ودي مسألة إياك ثم إياك أن تستهين بها، وإن دلت على شيء تدل على أن هذا الرجل كان عنده من الإيمان والخوف من الله الكثير، ولكن كل ما في الأمر أنه ذكر بالله، ذكر بالله. كثير من الناس يذكر بالله ولا يتأثر. ما هو القضية هنا المرأة قالت له حرام، اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحق. طيب ما كثير من بعض إخواننا يقع في المحظور ويعرف الدليل ويذكره الرجل بالدليل ومع ذلك يتمادى، مع ذلك يتمادى. فلما ذكرته بالله تذكر، يقول فتركتها وما أعطيتها، يعني كان من المناسب يقول لها خلاص طالما انت بقى خايفة من ربنا وانا هخاف من ربنا زيك هاتي فلوسي، ولكن من يعني من الوفاء أعطاها المال وتركها. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهنا مبحث عقدي، هل لله ظل أم لا؟ وأخبرك أنت زي، هل لله ظل أم لا؟ لو حبنا نقيس بمقاييس عقلنا يستحيل. إزاي؟ أصل معناها ظل يبقى معناها في خلفه إيه؟ إضاءة أو نور، ومعناه إن الإضاءة يعني أقل منه سبحانه وتعالى وهو متحيز، وهذا مستحيل. أنتوا فاهمين ديت ولا لأ؟ ما أي إنسان يكون له ظل يبقى لابد أن يكون وراه إيه؟ وراه إضاءة وهو متحيز. ها؟ نعم، واخد بالك. ومن أجل هذا ذهب شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه إلى أن ليس لله ظل. هذا مخ أخواننا كده؟ ها؟ لا طول بالك. ما هيقول لكم حاضر، هو مش هيستعجلوا ليه؟ معايا مشايخ كده؟ فالعلماء قالوا لا، إن ثبت الحديث يوم لا ظل إلا ظله، هاي الضمير عائد على رب مثبت صفة الظل لله ونسكت عن الكافية. ها؟ ونزع الكافية ومداش بقى نحكم في عقولنا بقى. غير أن الصواب في هذه المسألة أن هذا الحديث الذي قال فيه رب النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظله، ظله منسوب إلى الرب عز وجل. هذا النسبة جاءت مقيدة في حديث آخر وهو يوم لا ظل إلا ظل عرشه. معايا أخوانا كده؟ لا ها؟ أو صحيح، نعم صحيح، وده الموعد وده المعتمد الحاضر. معايا مشايخ كده؟ يوم لا ظل إلا ظل عرشه، فنثبت ظل العرش الله. وعلى القول الأول لا بأس، ولكن دون الخوض في إيه؟ في الكيفية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فلما ذكرته المرأة بالله عز وجل تذكر، ثم أعطاها الذي أعطاها وتركها وانصرف، وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. مما يتعلق بهذا الأمر ما حدث لنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، هذه اللفظة لابد أن تفسر وتفهم طبقا لمنزلة ورتبة الأنبياء. دايما وأبدا حينما يأتيك كلام عن رجل قبل أن تفسر الكلام انظر من المتكلم. يعني مثلا في سرية خالد بن الوليد اللي هي إلى بني جذيمة، وبعد ذلك في عهد خلافة أبي بكر أرسله أبو بكر إلى مالك بن نويرة، فلما ذهب إلى مالك بن نويرة حدث بينهم قتال، فقتل مالك بن نويرة واختص امرأته لنفسه ووقع عليه. كويس كده؟ ده مين ده؟ خالد. فرجع المدينة وعليه عمامة وفيها سهامه، فرآه عمر بن الخطاب فقال قتلت الرجل ونزوت على امرأتي لأرجمنك بالحجارة. ده في خلافة مين؟ أبو بكر. في خلافة أبو بكر العلماء قالوا يستحيل أن يفعل خالد ذلك، يستحيل. لا لا، لكن أنا بذكر ديت ليه؟ بحيث أن أنت لما تسمع كلام عن بعض الناس قبل أن تفهم الكلام كما تريد انظر من القوم الذي سمعت عنهم الكلام. يعني لما اسمع الله سبحانه وتعالى يقص علينا خبر نبيه موسى، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، خلاص نبي الله موسى أخذته الغيرة. يجي سيد قطب يقول لك فتى عصبي المزاج، ما هذا؟ يبقى أنا أنظر إلى القول أو الفعل ممن صدر، وبناء على الشخصية التي صدر منها الفعل أفسر الكلام. فالعلماء دافعوا عن خالد قالوا يستحيل أن يفعل خالد ذلك. طب فسر لنا أنت بقى، قتل زوجها وأخذ امرأته واصطفاها لنفسه ووقع عليه. قال لك المسألة سهلة ميسورة، قتل امرأته يبقى نساء المشركين بيروحوا فين؟ سبايا. وللأمير أن يصطفي لنفسه من يشاء، فلما اصطفى امرأة مالك بن نويرة وكانت زوجه يبقى لازم قبل أن أطاه يعمل إيه؟ يستبرئ رحمها بإيه؟ بحيض. فلما أخذها صادف أنها كانت حائض فطهرت بعد يوم أو يومين وانتهى الأمر على ذلك. مستبعد ولا مش مستبعد؟ انتهى الأمر على ذلك. يبقى لما نسمع قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، لابد أن نفهم ما المراد. وهذه القصة غيب ولا شهادة؟ غيب. نقفها على الايه؟ النص الود. دعك بقى من كل ما يقول ولقد همت به وهم بها، هم وفعل وفك الزرير، لا لا يليق بنبي الله يوسف. طب التفسير الصحيح قال لك ولقد همت به، همها معروف مظبوط، همها معروف، همت بايه؟ وهم بها الواو المغايرة، فلما همت هي به كما هو معلوم كان همه غير همها، فسره كما تريد. اما انه همه كهمها يستحيل، بدليل ايه؟ لما كان الهم متغاير اتى بكل فعل لكل فاعل. ولقد همت به وهم به، هم فعلها وهم فعله. اما لما كان الفعل واحد قال فاستبق الباب لاثنين، لسه ما وصلتش عندي. طب انتوا اذكياء، انا ما فيش. تاني المعلومة دي، ولقد همت به وهم به اتى بكل فعل لكل فاعل، صح؟ هم امرأة العزيز، همت امرأة، هم يوسف نبي الله يوسف. فلما اتى لكل فعل بكل فاعل بفعل دل على ان فعل هذا غير فعل هذا،
الهم مختلف،
الهم مختلف. همها ايه؟
الزنا،
وهو همه يبقى غير كده. كويس. ولما اشترك في الفعل قال فاستبق الباب، فلما كان السبق من الاثنين واحد اتى بفعل واحد. اتفهمت يا مشايخ؟ وضحت كده المساله دي؟ انا امل الله يبارك فيكم، لو الامر مشكل عليك ايتي بالسؤال للاستيضاح، ما تجيش للانكار، تؤخذ عليك. دل أنشده و... لا 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 إياك أن تحبس عني سؤالا حتى لو فيه ما فيه إياك أن تحبسه. نحن أتينا لنقرأ ونتعلم منكم والدين النصيحة. أخونا بيقول إيه؟ قال شيخ الإسلام أن المحرمات قسمان، أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا للضرورة ولا لغير الضرورة كالشرك. الشرك لا يبح للضرورة؟ فتصوروا بالكم بس عشان بس أصلا ما فهمش كلام شيخ الإسلام، ومن أجل ذلك تعدل تعدل، لأنه بيقول إيه؟ ولا فرق بين الرجال والمرأة، فكيف يجوز للمرأة أن تزني لضرورة ملجئة؟ أليس النساء شقائق الرجال؟ كده معلش عفوا عفوا الأمر مشكل عليه خالص. العلماء قرروا إيه؟ إن الإكراه أفصل شوية؟ ها؟ العلماء قالوا الإكراه بينقسم باعتبار ما تم الإكراه عليه إلى قسمين، إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال. إكراه على الإيه؟ ها؟ أقوال والأفعال. الأقوال إذا أكرهت على الكفر لا شيء عليك، مظبوط؟ إلا من أكره إيه؟ وقصة عمار بن ياسر معروفة، إن عادوا في إيه؟ فوت. كويس كده؟ طيب الإكراه على الأفعال، الإكراه على الإيه؟ الأفعال، يعني أفعل شيء بجوارحي. فالعلماء وضعوا له ضابط، قالوا الأفعال التي تجوز للضرورة يجوز الإكراه عليه، والأفعال التي لا تجوز للضرورة لا يجوز الإكراه عليه. عيدتنا القاعدة، الفعل الذي يجوز فعله للضرورة يجوز الإكراه عليه، والفعل الذي لا يجوز فعله للضرورة لا يجوز الإكراه عليه. ثم مثلوا بمثال وهو القتل، هل يجوز أن أقتل معصوم الدم للضرورة؟ ها؟ تخيل ضرورة كده؟ أبدا. وبناء على ذلك إذا أكره إنسان على قتل إنسان لا يقتله وإن قتل، وده حكم مجمع عليه. نعم؟ اسمه الدماء وحده، وليس له أن يفتدي نفسه بقتل غيره، بل يصبر على الابتلاء. طيب سؤاله لأخينا، ما قولك في رجل أكره أن يسجد لصنم؟ ما لكش دعوه بقلبه بقى، هتقول لي يسجد وقلبه مكره، ما لكش دعوه بقلبه، أنا بعلم على الايه؟ على الجوارح. ما قولك في رجل أكره على الطواف بمقبور؟ لا يجوز. دليلك تفضل يا اخي. الله يجزاك بالخير، سأتيك بالحديث. ونريد أن نفرق بين الرخصة وبين العزيمة، أرجو أن لا يختلط عليكم الأمر. يعني على عهد سيدنا الإمام أحمد أكره القوم على القول بخلق القرآن، كفر ولا مش كفر؟ الإمام أحمد سمع الكلام أخذ بالعزيمة لأنه إمام، غيره أخذ بالإيه؟ بالرخصة. هل يلم؟ أحسن. في قصة الرجلين حديث طارق بن شهاب عند من حسنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فقيل لطارق ما الذباب؟ قال له اللي تشوفه ده، وأشار إلى ذباب. قال كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لأقوام صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيء، فمر عليه رجل قالوا له قرب لهذا الإله، قال لهم لا أجد شيء، قال له قرب ولو ذباب، قال له مفضل ذبابه، فقرب فمات فدخل النار. فجاء رجل قرب لهذا الصنم، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، قالوا سنقتله، قالوا افعلوا، قالوا قرب ولو ذباب، قال لن أقرب شيء، فقتلوه فدخل الجنة. هذا شرع من قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يبقى الخاص بالأمة فقط. يبقى إذن الإكرام على الشرك إذا أكره الإنسان على فعل شركي له ذلك، بالقول أو بالفعل. واضح يا أخوانا كده؟ طب كلام شيخ الإسلام بقى ماذا يقصد؟ ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ ركز على بالي فيكم. يقول أقرأ كده شم وأقول لك مقصد شيخ الإسلام وأجيب لك ما الدليل على أن هذا مقصده. قال شيخ الإسلام إن المحرمات قسمان، أحدهما ما يقطع الشرع لم يبحه منه شيئا للضرورة وغير الضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى ماشي. وهذه الأشياء محرمة في جميع الشرع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح شيئا قط ولا في حال من الأحوال. فكلام شيخ الإسلام يدل على أن الفواحش ومنها الزنا لا تباح للضرورة. أخطأت على شيخ الإسلام، أخطأت، بل القول إن شيخ الإسلام قال ويجوز للإنسان إذا أكره للرجل على الضرورة أن زنا ووقع في الزنا لا يقام عليه الحد، وله قول غير التفصيل اللي أنا ذكرته لكم. ولا فرق بين الرجل. اعلم أخي رحمك الله مقصد شيخ الإسلام من هذا الكلام أن هذه الأمور الأربعة لا تتخذ وسائل للوصول إلى الطاعة مهما ألجأتك الضرورة. اتفهمت؟ يعني لا يجوز لي أسلك مسالك الشرك للوصول إلى طاعة. وهذا الذي بيّنه شيخ الإسلام في موضع آخر لما قال أما الإنسان المسلم في نفسه لا يحل له أن يفعل المحرمة بحجة أنه يوصله إلى طاعة، فإن الشارع حكيم لو علم أن فيه خير ما حرمه. يجب أن يفهم كلام العلماء مضموما بعضه إلى بعض ماشي. الله عز وجل أعلم وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.